الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فحديثنا اليوم ونحن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حديثنا اليوم عن القرآن. القرآن كلام الله تبارك وتعالى، أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وحيا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. قراءة القرآن عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم، من أعظم ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى أن تتقرب إليه بقراءة كلامه الذي جاء منه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى خطابه إليك في القرآن بقوله يا أيها الذين آمنوا، توجيهه سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، القصص والمواعظ والأحكام والآداب والعقائد والتاريخ والسير كلها مبثوثة في ثنايا هذا الكتاب المبارك العظيم. لهذا الكتاب وقراءته آداب ينبغي أن تراعى، لأن قراءة القرآن عبادة، وما دام أنها عبادة فلا بد لها من آداب وأحكام وشروط كسائر العبادات. أول تلك الآداب التي لا تخلو منها عبادة هو إخلاصها لله سبحانه وتعالى. هذه العبادة ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. أن تقرأ القرآن ترجو ثواب الله، أن تقرأ القرآن ترجو رضا الله عز وجل ورحمته. النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه أحاديث كثيرة في فضل القراءة. وقبل ذلك الله تبارك وتعالى بشرنا في كتابه فقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قارئ القرآن يبشره ربه سبحانه وتعالى بأن تجارته لن تبور، هي تجارة رابحة للعبد إن هو عمل بها وأخذ بها. وأما الأحاديث فمنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي. فأنت إذا قرأت ألف لام ميم لك بها عند الله عز وجل 30 حسنة. الفاتحة فيها 123 حرفا، إذا قرأها العبد فإنه يأخذ عند الله عز وجل، فإنه يكون له عند الله عز وجل 1230 حسنة بقراءة الفاتحة التي نقرأها في الفرائض كل يوم 17 مرة غير السنن الرواتب والنوافل. إذن قراءة القرآن فيها فضل عظيم. وأيضا من الأحاديث الواردة في فضل القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة القرآن في عبده، أن الله عز وجل يقبل شفاعة القرآن في عبده. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ومن فضل القرآن أنه عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن فاسأل الله تبارك وتعالى به، هي وسيلة، هي قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل. فجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه مر على قارئ فقرأ القرآن ثم سأل، فاسترجع عمران بن حصين، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذه الطائفة من الخلق موجودة، من يتأكل بالقرآن، يعني يقرأ القرآن بالأجرة، يؤتى به في الحفلات، يؤتى به في المآتم وما أشبه ذلك، فيقرأ بالأجرة. ثانيا، يستحب للقارئ الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. قارئ القرآن يستحب له الطهارة من الجنابة، ويستحب للمرأة أن تكون طاهرة، أن يكون أيضا طاهرا من الحدث الأصغر. أما مس المصحف فالذي عليه جمهور العلماء أنه يجب لمس المصحف الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لكن القراءة عن ظهر قلب، أن يقرأ القرآن لا بأس أن يقرأ وهو على غير طهارة. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. ولهذا قال أهل العلم: يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو جنب، وذلك على فراشه إذا أراد أن ينام، فأراد أن يقرأ المعوذات والإخلاص، إذا أراد أن يقرأ آية الكرسي وما شابهها من الآيات والأذكار لا حرج في ذلك، لكن مس المصحف لا بد له من الطهارة. هنا سؤال يأتي دائما: ما حكم من يقرأ القرآن من هاتف الجوال أو من جهاز الحاسوب؟ هذه أجهزة وليست مصاحف، ولذلك يجوز للإنسان أن يقرأ منها القرآن ولو من غير طهارة. ثالثا، ينبغي له أن ينظف فمه بالسواك إذا أراد أن يقرأ، فإن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يعظم وأن يجل. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن أفواهكم طرق القرآن أو طرق للقرآن، فطيبوها بالسواك. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إذا أردت أن تقرأ القرآن فطيب فمك بالسواك. وورد في الحديث أن قارئ القرآن إذا كان يقرأ القرآن في الصلاة يقترب منه ملك حتى يضع فمه على فمه، فلا يخرج منه شيء من القرآن إلا هو في جوف الملك. فينبغي الإنسان أن يعتني بطهارة الفم. رابعا، يستحب استقبال القبلة عند القراءة، ولا يجب، ليس بواجب، لكن هذا من باب الاستحباب، لأن قراءة القرآن عبادة من العبادات، وإلا فإنه يجوز لك أن تقرأ القرآن ماشيا وقاعدا وعلى جنب. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كذلك لا يشترط للإنسان أن يكون بكامل ثيابه، ولا يشترط للمرأة أن تكون لابسة للخمار والحجاب في أثناء قراءتها للقرآن، لأن هذه ليست صلاة، هذه ليست صلاة، إنما هي عبادة تصح حتى ولو أن المرأة لم تلبس الحجاب المطلوب. خامسا، من آداب القرآن الاستعاذة عند قراءته، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن، تقدير الآية: فإذا أردت أن تقرأ القرآن، هذا تقدير الآية، كقول الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا. وذلك لأن الاستعاذة من الشيطان مطردة له. الإنسان إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا طرد له عن حضور القراءة، وذلك أن الشيطان يعلم أن سعادة العبد وأن هداية العبد وأن نجاة العبد إنما هي في هذا القرآن. ولذلك إذا أراد أن يقرأ يحضر، لأجل أن يصرف الفكر ويصرف النظر بالبصيرة إلى معاني القرآن وتدبر القرآن. هو يعلم ما في هذا القرآن من الخير في العبد، يحاول أن يصرفه عنه. فالاستعاذة مستحبة لكل قارئ للقرآن، سواء كان في داخل الصلاة أو في خارجها. سادسا، القراءة بخشوع وتدبر وتأمل، مع استشعار أن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، خالق السماوات والأرض وملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول الله تبارك وتعالى عن عظمة كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا حال الجبال الصم الراسيات، فما بال ابن آدم يقرأ القرآن ولا يستشعر عظمة القرآن. وأن يكون في أثناء قراءته للقرآن بعيدا عن مجالس اللغط والأصوات والصخب واللهو واللعب، من باب تعظيم هذا الكتاب أن يقرأ في أماكن هادية، في أماكن بعيدة عما ذكرنا. وكذلك يترك العبث بثيابه، العبث بيديه، العبث بلحيته، ليتحقق له الخشوع في القراءة أو عند الإنصات لقراءة القرآن. سابعا، ينبغي له أن يتدبر معاني ما يقرأ، وأن يتفكر في كلمات القرآن، ويترك الاستعجال عند قراءته، فبذلك تنشرح الصدور وتستنير العقول وتهتدي الأنفس، بقوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. اللام هذه لام التعليل، الله أنزل إلينا الكتاب لأجل أن نتدبر، يعني نتفهم، لأجل أن نتفهم القرآن، أن نعرف معنى ما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم
بآية يرددها حتى أصبح. النبي عليه الصلاة والسلام قام في ليلة بآية واحدة يرددها حتى أصبح وهو يبتهل ويبكي، يقول قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل يكررها صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويبتهل حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: إني أقرأ المفصل في ركعة. المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، سمي بالمفصل لكثرة الفواصل فيه، لقصر الفواصل أو لكثرة الفواصل. فقال له ابن مسعود، يقول للرجل: أنا أقرأ المفصل في ركعة. فقال له ابن مسعود: هذا كهذ الشعر، يعني سرعة في القراءة تهذ القرآن كهذ العرب قديما بالأشعار، إذا سردوا الأشعار سردوها بسرعة. ثم يقول رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ نفع. إذا وقع في القلب فرسخ. الرسوخ يا إخوة لا يكون بسرعة، لابد من التمهل في القراءة والتدبر، فعند ذلك ينتفع الإنسان. وقال ابن مسعود أيضا: من أراد علما فليقرأ القرآن فإن فيه خير الأولين والآخرين. إذا أردت العلم فعليك بالقرآن، فإن الله تبارك وتعالى جعل فيه علوم الأمم السابقة واللاحقة. وقال الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا أن هذا القرآن رسائل إليهم من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار. ثامنا: ترتيل القرآن ترتيلا، أن يرتل القرآن ترتيلا وأن يقرأه بتمعن وتأمل من غير سرعة، وألا يزيد في ختمته على ثلاث ليال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفقه القرآن من قرأه، أو لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نقل عن بعض الصالحين أنهم كانوا يختمون القرآن في أقل من ثلاث، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول: أنا لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح. ما قام ليلة حتى أصبح، لابد أنه يأكل في الليلة، ينام قليلا، يتحدث مع أهله، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. ما صام صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان. رواه الإمام مسلم. قال تعالى في ذلك: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. تقرأه على الناس على مكث، يعني على مهل. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن في 23 سنة، تتنزل عليه آيات القرآن صباحا ومساء وحضرا وسفرا وسلما وحربا، هو صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن ترتيلا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها. عند بعض الناس أنه إذا قرأ هذه السورة يقرأها بسرعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها بقراءة غيره. تاسعا، سؤال الله سبحانه من رحمته عند المرور بآيات الرحمة، والتعوذ من عذابه عند المرور بآيات العذاب، وتسبيحه وتعظيمه عند المرور بآيات العظمة والجلال والكمال والجمال. فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يستحب التعوذ من آيات العذاب والنار والنكال، ويستحب السؤال عند مرور آيات الجنة والنعيم، سواء للإمام أو المأموم، ولو صليت منفردا. كذلك إذا مررت بآيات التسبيح تقول سبحان الله أو سبحانك اللهم ربنا وما أشبه ذلك. وكذلك التأثر والبكاء عند الآيات التي فيها معاتبة الله عز وجل عباده، تذكيره لهم سبحانه وتعالى بمصائرهم في الآخرة وما أشبه هذا، فإن البكاء والتأثر من قراءة الكتاب هي سيم الصالحين. كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء كصوت القدر إذا غلت. ويقول الله عز وجل عن عباده الصالحين: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. عاشرا من آداب القرآن التغني بالقرآن، ومعنى التغني تحسين الصوت وتحزين الصوت من الحزن، أن يقرأ الإنسان بشيء من الخشوع والحزن وحسن التغني. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وزاد بعضهم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به. وأيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. الإنسان إذا قرأ بصوت حسن، طبعا المقصود يا إخوة من غير تكلف، لا يبالغ الإنسان ويتكلف، ولا يكون في قراءته للقرآن متشبها بأهل الغناء والطرب، ليس هذا المقصود. المقصود هو أن يقرأ بصوت جميل. الحادي عشر: تقطيع القراءة آية آية. إذا قرأت القرآن فقف عند رؤوس الآية، تقف عند نهاية الآية، هذا من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة أنها ذكرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف: مالك يوم الدين. هذا التقطيع من السنة إذا تيسر الإنسان أن يقرأ بهذه الصورة، يقف عند رؤوس الآيات، إلا إذا كانت الآية التي بعدها متعلقة بما قبلها في المعنى، مثل ما ذكر أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقولون من الخطأ أنك تقف فتقول ويل للمصلين ثم تقف، لأن هذا يوهم أن الوعيد متوجه إلى المصلين، لكن إذا أكملت الآية ظهر لك المعنى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الثاني عشر، وهو من أهم آداب القرآن، أن تعمل بأوامره وأن تجتنب نواهيه. هذا من أعظم آداب القرآن، بل ما أنزل الله تعالى القرآن إلا لذلك. وقرأنا قوله تعالى: ليتدبروا آياته. فالتدبر معناه الفهم، والذي يكون بعد الفهم العمل والانقياد والاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم الله، إذا أمركم، إذا نهاكم، فالوقوف عند حدود القرآن، تحليل حلاله وتحريم حرامه، هذا هو المطلوب من قراءة القرآن. جعل القراءة للقرآن وسيلة للعمل، والتحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، والتخلق بأخلاقه. سأل هشام، سأل عائشة رضي الله عنها، سعد بن هشام بن عامر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما في حديث الصحيحين، عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لها: ما كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت له: تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأ القرآن، فكل ما تراه في القرآن من أخلاق أمر الله تعالى بها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متخلقا بها. وكل ما نهى ربنا عز وجل عباده عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أبعد الناس عنه. الثالث عشر، حضور القلب عند التلاوة والقراءة، وكذلك حضور القلب والإنصات عند الاستماع. يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا، ما قال اسمعوا. السمع ممكن أن أسمع لكني لست بمستمع، يصل الصوت إلى الأذن ولكن لا يصل إلى القلب. يصل إلى القلب إذا استمعت، إذا أنصت، إذا فتحت مسامع قلبك انتفعت بالقرآن. والرابع عشر، يستحب أن تقرأ القرآن على الترتيب الموجود في المصحف، فتقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة وهكذا. هذا يستحب، لكن لا مانع أن يقدم الإنسان سورة على سورة لأي غرض من الأغراض. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كما يقول حذيفة، فقمت معه فقرأ البقرة حتى ختمها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقدم سورة على سورة، لكن الذي يستحب هو مراعاة الترتيب. الخامس عشر، لا يستحب قطع القراءة عند القراءة. إذا ابتدأت القرآن والقراءة فأكمل حصتك ثم قم، لا تقطع القراءة إلا لحاجة، كرد السلام، كتنبيه بعض المصلين كأمر بمعروف النهي عن المنكر. السادس عشر والأخير نختم به من آداب القرآن السجود عند ورود سجدة التلاوة. فهناك سجدات في القرآن 15 سجدة يستحب السجود فيها. السجود لتلاوة القرآن مستحب وليس بواجب. فعن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، يعني العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت، وفي آخر هذه السورة سجدة، فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. رواه البخاري ومسلم. وجاء عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد فيها، ما سجد فيها في آخرها، مع أن في آخرها سجد: فاسجدوا لله واعبدوا، لكنه صلى الله عليه وسلم ترك السجود لبيان أن السجود ليس بواجب وإنما هو مستحب. وجاء في الحديث فضل سجود التلاوة، بل السجود مطلقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويلي، أو يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، والعياذ بالله. لأن الله تبارك وتعالى لما أمر إبليس بالسجود أبى واستكبر وكان من الكافرين كما يقول الله عز وجل. فسجود التلاوة فيه فضل وفيه أجر، ولا يشترط لسجود التلاوة أن يكون الإنسان طاهرا، ربما يكون الإنسان يقرأ من قلبه على غير طهارة، فإذا مرت سجدة لا مانع أن يسجد سجدة واحدة لا تحتاج إلى التكبير إلا في الصلاة. لا يحتاج الإنسان أن يكبر ولا يحتاج أن يقف كما يقول بعض الفقهاء، هذا لا يشترط، يكفي أن يسجد وليس بعدها تسليم ولا تكبير عند الرفع منه. هذه بعض الآداب التي ينبغي أن يراعيها قارئ القرآن عند قراءته لكتاب ربنا سبحانه وتعالى العظيم الذي جعله هدى للعالمين وشفاء للنفوس ورحمة وذكرى وموعظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بالقرآن وأن ينفعنا به وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.